لنأتي للدعاة المصلحين
رب رأي كان حلا
شافيا للجرح فينا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران على سيد الخلق والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، العقل نعمة من الله عز وجل، والقرآن أو النص المقدس نعمة من الله عز وجل، ولا يجوز أبدا أن تتعارض نعمة من الله مع نعمة من نعم الله، فلا تعارض بين العقل وبين القرآن أو النص المقدس، ولا تعارض بين العقل ولا العلم، فالعقل والعلم صنوان لا يفترقان، يتفقان دائما في أن يعرض كل منهما دلالة وجود الله سبحانه وتعالى، والقرآن دائما ما يحث الإنسان على إعمال العقل والتفكر والتأمل والتدبر، فحاشا لله سبحانه وتعالى أن يعرض للإنسان نعمة تتعارض مع نعمة أخرى، لكن كلاهما يخدم على معرفة الإنسان بجناب الله سبحانه وتعالى. أعزائنا المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامجكم كلام بالعقل. ندعوكم أولا في بداية اللقاء إلى التواصل معنا، ونتقبل أسئلتكم واستفساراتكم وتوجيهاتكم معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك، صفحة برنامج كلام بالعقل، يعني إخواننا دلوقتي في الإعداد بيعرضوها لحضراتكم على الشاشة حتى تتواصلوا معنا على هذه الصفحة، ويعني نتمنى الكثير والكثير من الأسئلة والآراء التي تدعونا دائما إلى التطوير والتجديد والتحضير والاجتهاد في هذا المجال، حتى نستطيع بفضل الله تبارك وتعالى أن نتواصل مع حضراتكم من خلال القناة الفضائية قناة الرحمة، ومن خلال شبكات التواصل الاجتماعي. أعزائنا المشاهدين، يسعدنا ويشرفنا أن أرحب بين يدي حضراتكم بفضيلة الشيخ الجليل العالم أحد علماء وشباب وزارة الأوقاف المصرية، الشيخ إبراهيم حسن إمام وخطيب مسجد الشيخ حسن بن منصورة. أهلا وسهلا، مرحبا.
أهلا بك يا مولانا،
شرفتنا ونورتنا.
جزاكم الله خيرا.
لقاء ما بين العقل وبين العلم، نتبحر في هذا اللقاء مرة أخرى، نخوض مع حضراتكم مغامرة الدخول في براثن هؤلاء الذين يعملون العقل وينكرون العلم، أو يقولون أن العقل يناقض ما يأتي به العلماء أو ما يأتي به حتى القرآن الكريم. بادئ ذي بدء، نسأل فضيلة مولانا الشيخ إبراهيم حسن سؤال مهم، ما هو العقل؟
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. وبعد، بداية أحييك يا فضيلة الشيخ محمود، وأحيي السادة المشاهدين بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. نعم، ما هو العقل؟ العقل هو وسيلة من وسائل الإدراك التي خلقها الله عز وجل للإنسان، بل وميزه بالعقل عن غيره، قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الإمام الغزالي عليه رضوان الله عرف العقل فقال: هو أنموذج من نور الله عز وجل. الإمام الجاحظ عليه رضوان الله عرف العقل بأنه وكيل الله عند الإنسان. مادة عقل وردت في القرآن الكريم ما يقرب من 49 مرة. بالعقل يستطيع الإنسان أن يتدبر وأن يتفكر وأن ينظر إلى خلق الله عز وجل، بل ويصل إلى معرفة الله عز وجل إذا أعمل العقل بكل ما تعيه الكلمة من معنى. إلا أن بعض الملاحدة يزعمون أن العقل يضاد الدين، أو أن العقل يتعارض دائما مع الشريعة أو مع معرفة الله عز وجل، وهذا ما سنثبته الآن بأن هذا الكلام ليس صوابا، وإنما هو كلام لابد وأن نضرب به عرض الحائط.
طيب يا سيدنا، كده بما أن حضرتك أشرت لنقطة مهمة، وهم أنهم يزعمون أن الدين يناقض العقل والعلم،
نعم،
إذن حضرتك ترجعنا إلى بدء حلقات برنامج كلام بالعقل مع سائر المشاهدين، حينما قلنا أن الصراع بين الحق والباطل قديم بقدم الحياة على ظهر الأرض، ولا زال الصراع قائما إلى يومنا هذا، ويبدو أنه سيظل الصراع إلى قيام الساعة قائما بين الحق والباطل. كان في يعني أحد المقاطع، مقطع فيديو كده لإمام الدعاء، أسأل الله جل وعلا أن يرحمه برحمته الواسعة، فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وهو إمام الدعاة وشيخ الدعاة في مصر، وكان يتحدث عن هذه النقطة تحديدا. فيديو كده نوريه لسادة المشاهدين مع حضرتك ونرجع تاني.
فإن وجد الصراع بين حق وباطل لا يطول، لأن الباطل إيه؟ زهوق. فإذا طال أي نزاع أو أي حرب بين فئتين ساعة ما يطول، اعرف أنه بين باطلين، وليس أحدهما أولى بأن ينصره الآخر، فليتهالك وليتفانيا ويروح الاثنين في داهية. وهذا ما ينشأ في الكون. إذا رأيت معركة بين حق وباطل ما يطولش نفسه، تنتهي. اللي بيطول في المعارك في الدنيا إيه؟ المعركة بين باطلين، ما فيش واحد منهم أولى بأن ينصره الله، يقوموا يعودوا إيه؟ تطول الإيه؟ تطول المسافة. إذن فالحق سبحانه وتعالى رحمة بخلقه قال حين استعار الخلاف بين الناس ونشوب الحرب، أنا رب وأنا رحيم بهم، أريد أن أحمي عزتهم أمام نفوسهم.
إذن فلا يوجد صراع بين حقين، وإنما لا يجوز أن يكون هناك صراع بين حق وباطل، ويجوز أيضا أن يكون هناك صراع بين باطلين. فلا يجوز أن يكون الدين يضاد العلم والعقل، ولا يجوز أبدا أن يكون نعمة الله تبارك وتعالى ضد نعمة أخرى أنعم بها على الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى أعطانا الدين لنهتدي به إليه، وأعطانا العقل لنهتدي به إليه. ده يوافق رأي حضرتك يا مولانا؟
أكيد يا مولانا. وكما تعلمنا من مشايخنا أن الصراع بين الحق والباطل قائم إلى قيام الساعة، والغلبة في هذا الصراع لمن يلتمس أسباب الغلبة. فإذا ما التمس أهل الباطل أسباب الغلبة وتقاعس أهل الحق عن أسبابه، فإن الغلبة تكون لأهل الباطل إلى أن يستيقظ أهل الحق مرة ثانية ويأخذون بأسباب الغلبة، حينها تكون سنة الله عز وجل التي لا تتبدل ولا تتغير. ومن انتصر صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات بقوة العدة ولا بقوة جيشه، وإنما كان دائما يأخذ بأسباب الحق بالتضرع إلى الله عز وجل، بيأخذ بالأسباب، وإن كان في العدد قلة إلا أن النصر يأتي من عند الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب. ونتذكر قول الله تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن لا بد وأن نأخذ بالأسباب أولا، ثم نترك بعد ذلك النتائج على الله عز وجل.
يعني حضرتك عايز تقول لنا وتقول للسادة المشاهدين، نعم للعقل في الاهتداء، ولكن لا للعقل في الاكتفاء. بمعنى أننا نهتدي بالعقل ولكن لا نكتفي به علما. لأن القرآن الكريم مثلا على سبيل المثال يأتي بما لا يدركه العقل، ويثبت بعض الإثباتات التي لا يستطيع العقل إدراكها، زي المسائل التي حدث فيها الخلاف كالروح مثلا. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وده حدث في عهد الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وإحنا قلناها في حلقة سابقة، حينما سأل أحدهم أول ما تعود جنب واحد يعني يفارق الحياة ماذا يخرج منهم، فقالوا تخرج روحه، فقال هل ترونها؟ فقالوا لا نراها، فقال إذن كيف تريدون مني أن أرى خالق الروح سبحانه وتعالى. إذن حضرتك عايز تقول لنا تاني إن العقل ده نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى، أنعم بها علينا لنهتدي به، وكذلك القرآن، والنعمتان ليس بينهما تضاد.
نعم. والقرآن والإسلام جاء ليحترم العقل. أول آية في القرآن الكريم نزلت قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. هنشوف جميع العلماء الذين تدبروا في القرآن الكريم، فعباس ابن فرناس ذلكم العالم العربي الذي ابتكر ما يسمى الآن بفن الطيران، ماذا فعل؟ قرأ قول الله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. أعمل عقله في النص القرآني، شاف الآية وقرأ الآية بتدبر وتمعن وتفكر، ثم يقول عباس ابن فرناس بأن تلك الآية كانت هي الباقورة أو المقدمة التي جعلته يفكر في الطيران.
لا وضع معادلات كمان بسبب هذه الآية. يعني وضع بعض المعادلات الرياضية والفلكية اللي من خلالها بدأ يقوم بصناعة الطيارة.
بدأ يقوم ببداية صناعة الطائرات. القرآن الكريم لم يأتي لنا أو لن يأتي لنا بجملة من التفاصيل، ولكن القرآن دائما يعطينا يعني زي ما بنقول يا شيخ محمود لفت نظر. ثم بعد ذلك يقول أيها العقل البشري عليك أن تتدبر وأن تتفكر في تلك الآيات وأن تخرج ما فيها من لآلئة وضرر مكنونة، وعليك أن تعمل هذا العقل. كما نعلم أيضا أن المعجزات الكبرى انتهت بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ببعثة صلى الله عليه وسلم. معجزة موسى عليه السلام كانت العصا وكان اليد إلى غير ذلك. عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى. إلا أن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت المعجزات الكبرى. وإذا قلنا أن معجزة الإسلام أو الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تحرير العقل البشري من بوافن الجهل، فلا يعني هنقول إن هذا هو الرأي الراجح والذي نميل إليه، بدليل أن الله عز وجل حينما تحدى العقل البشري في آية كريمة فقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا
في اختلافا كثيرا.
اختلافا كثيرا.
إذا حضرتك عايز تقول لنا أن القرآن بيقدم إشارة إلى حقائق علمية ويترك الإنسان يفصل هذه الحقائق العلمية، لأنها ليست تصف في القرآن التفصيل، إنما هو يقدم دلالات للإنسان لكي يستطيع العقل الاكتشاف والبحث والعمق. إذن القرآن يدعو الإنسان إلى الإبداع في التفكير والإبداع في إن هو إعمال العقل والتدبر والتأمل، حتى وإن كان ذلك في صناعة الطيران أو في الفلك أو في الرياضة أو في الفيزياء أو ما إلى غير ذلك.
نعم.
يعني يعطي إشارات علمية أو حقائق بدلائل معينة للعلماء ويترك العلماء يفكرون في تفاصيل هذه الأمور بعلمهم
لكي يبحث. القرآن الكريم جاء ليحرر العقل من غفلته أو من سباته أو من نومه، حينما يقول الله عز وجل في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وماذا وليتذكر أولو الألباب. عليك أن تتدبر وتتفكر. إذن النص القرآني الذي يأتي به تلك الآية القرآنية أو القرآن الكريم الذي يأتي به النص القرآني لتحرير العقل، إذن جاء ليحترم العقل ولا يضاد العقل ولا يتصادم تصادم العقل. إذا نظرت في القرآن الكريم ترى أن النص القرآني وهناك كثير من الآيات تعطي بعض الأسئلة أو بعض الأجوبة التي يسأل عنها الناس. فحينما يسأل الناس عن قضية الحساب والجزاء، فإزاي هنتحاسب، إزاي هنعاقب، مين هيخش الجنة، مين هيخش النار، فيرد الله عز وجل عليهم في أكثر من آيات على تلك الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، حينما يقول الله عز وجل ويتحدث عن قضية البعث فيقول تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. حينما يتحدث القرآن الكريم عن قضية الوحدانية فيقول الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. بل حينما يتحدث القرآن الكريم عن بعض الأمور في جسد الإنسان كما ذكرتم فضيلتكم، يقول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن من خلال تلك الآيات القرآنية ومن خلال هذا العرض البسيط لمكانة العقل نستطيع أن نقول أو أن نلخص أو أن نلخص فنقول بأن الإسلام جاء ليحترم العقل، بل وجاء الإسلام لكي يوقظ العقل من غفلته ومن سباته ويقول له عليك أن تتدبر وتتفكر، لأنك في النهاية ستصل إلى أن هذا الخلق له خالق مدبر يدبر شؤون هذا الخلق ويقوم على شأنه، ولا يمكن في يوم من الأيام أن يتعارض العقل مع النص القرآني أو أن يتعارض العقل في أن هناك خالق خلق هذا الكون وأحسن خلقه.
بل إن الله تبارك وتعالى في النص يصنع مؤاخاة دائما بين النص وبين العقل، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، ويحكي عن المشركين قولتهم نادمين يوم القيامة أنهم سيعملون عقولهم يوم القيامة بقولهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن هناك مؤاخاة بين النص السمعي وهو القرآن الكريم وبين العقل وإعمال العقل وتدبر العقل في هذه النصوص العملية التي جاءت من القرآن الكريم. ونود أن نطرح سؤال على هؤلاء الذين يتحدثون بالعقل ويقولون أنه دائما الدين يضاد العقل والعلم، هل اكتشف العقل خللا في القرآن الكريم منذ بدايته ومنذ نزوله على قلب سيدنا رسول الله وإلى يومنا هذا، ولا زال التحدي وسيظل قائما إلى قيام الساعة؟ هل يستطيع العقل أن يكتشف أي خلل في القرآن الكريم، أم أنه كتاب محكم من عند الله تبارك وتعالى بالإثباتات العقلية؟ حدثنا يا مولانا عن العقل ومكانة العقل في الإسلام وما حوله من نقاط، وكيف أن الإسلام احترم العقل وقدم هذه المكانة للإنسان لكي يستخدم عقله في الوصول إلى الله.
نعم، كما ذكرنا بأن العقل له مكانة عظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند الإسلام، إلا أن هناك نقطة في غاية الأهمية يا شيخ محمود، ألا وهي بأن العقل له حدود، له حد لا يمكن أن يتعداه، وإن تعدى العقل هذا الحد فلن يستطيع أن يجيب على الأسئلة التي يطرح. بمعنى أن احنا ممكن نقول للسادة المشاهدين إلى أن هناك بعض الأماكن أو بعض النقاط التي لا يستطيع أن يتحدث لا يستطيع العقل أن يصل إليها. أولا ذات الله عز وجل، يبقى دي النقطة الأولانية، لا يستطيع العقل أن يبين أو أن يوضح أو أن يذهب إلى ذات الله، كيف هو الله، هل الله مخلوق من كذا أو كذا أو كذا، هذا لا يستطيع العقل أن يصل إليه. كما قال صلى الله عليه وسلم تفكروا في آلاء الله، تفكروا في نعم الله، تفكروا في مخلوقات الله، ولكن لا تتفكروا في الله. دائما الشيطان ما يدخل للإنسان من خلال هذا الباب، انت ولدك ووالدتك اتجوزهم وكنت انت الثمره من هذا الزواج. طيب ويبدا معاك هذا التسلسل، طب جدك فجدك فجدك الى ان ياتي الى ادم عليه السلام، ثم بعد ذلك يصعد بك الى الذات الالهيه. اين جاء الله، من اين جاء الله، كيف جاء الله؟ هنا نبهنا صلى الله عليه وسلم الى ان ندفل على يسارنا ثلاثة فلات ونعوذ بالله من همزات الشياطين. إذن النقطة الأولى التي لا يستطيع العقل أن يجيب عليها الحديث عن ذات الله عز وجل. ثانيا النقطة الثانية القدر، قدر الله عز وجل. بمعنى ليه الشيخ محمود ربنا مديله الصحة وربنا أنعم عليه بالصحة، وش معنى فلان ربنا واخد منه الصحة، أسأل الله عز وجل أن يعطيك الصحة وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ليه فلان مدي الفلوس، ليه كذا ليه كذا وليه كذا، هذا لا يستطيع العقل أن يبحث عنه أو أن يجيب عليه. حينما يقول الله عز وجل نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات، إذن العقل لا يستطيع أن يجيب على هذا السؤال. هنا أتذكر مقولة حاتم الأصم عليه رضوان الله حينما قال نظرت إلى هذا الخلق فرأيت أن بعضهم يحقد على بعض وبعضهم يحسد بعض، إيش معنى إدى فلان وإيش معنى منع من فلان وإيش معنى وكذا وكذا وكذا. ثم قرأت قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فقال حاتم الأصم فعلمت بأن ما قسم لي سيأتي لي فرضيت بما قسم لي، ومع ذلك أخذت بالأسباب والتوكل على الله.
وربنا سبحانه وتعالى سيدنا بيتحدث عن هؤلاء الذين يجحدون، بيقول وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم
ظلما،
يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن بعد أن يتبين الحق للنفس البشرية وأن هذا الكون يحتاج إلى إله حكيم وعليم ومدبر الكون، فإن بعض العقول تجحد في هذه الحقيقة وتخلق حقيقة موازية لهذا الأمر فتعطي للطبيعة الصماء صفات الإله الحي القيوم، وده حاجات قدمناها في حلقاتنا السابقة، وهذه الآفة تجعل العقل معاديا للشريعة، وده كمان يعتبر غير معقول بالمرة، لأن أحد أسباب نزول القرآن الكريم هو إيقاظ العقل البشري من سباته ومن غفلته. يعني أنت حضرتك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعزائنا المشاهدين، يعني بساط الوقت ينسحب من بين أيدينا سريعا. لكن الحديث عن العقل والعلم والفهم وإيقاظ العقل وتدبر القرآن يطول، ولذا فإننا لنا حلقات يعني نستمر فيها بمشيئة الله تبارك وتعالى متحدثين عن ما بين العقل والعلم والقرآن الكريم، لأنهما جميعا أتوا لخدمة الإنسان وإعلاء شأن الإنسان ومكانة الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى كرم الإنسان وميزه عن غيره من المخلوقات بالعقل، وميز بني الإنسان وعلى رأسهم والد الإنسانية وأبو الإنسانية آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالعلم. وهذا ما سنبينه في حلقات مقبلة بمشيئة الله تبارك وتعالى. ندعوكم إلى التواصل معنا دائما، وندعوكم إلى دخول وترك أسئلة حضراتكم واستفساراتكم على صفحة برنامج كلام بالعقل على الفيسبوك، وندعو جميع السادة المشاهدين إلى التواصل معنا في مسجد الجمال ومسجد الشيخ حسنين بالمنصورة حتى يتسنى لنا الرد على كل الشبهات وكل الحقائق العلمية بالنص وبالفهم وبالعقل من برنامجكم كلام بالعقل. نترككم في رعاية الله وأمنه على أمل أن نلتقي بكم في لقاء مقبل. وقبل أن أختم اللقاء أود أن أشكر فضيلة الشيخ الجليل إبراهيم حسن سعد إمام وخطيب مسجد الشيخ حسنين بالمنصورة ومن شباب وعلماء وزارة الأوقاف المصرية. شكرا جزيلا لحضرتك مولانا، وشكرا جزيلا لحضراتكم أعزائنا المشاهدين. نترككم في معية الله وفي رعاية الله وأمنه على أمل أن نلتقي بكم بالحب دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأحداث نأتي للدعاة المصلحين، رب رأي كان حلا شاف